بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسلم اتصل الإمام الشاعر في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهرون بالماء المسخن بالنار ويكرهون تطهر بالماء المشمس. وكان عمر يقول: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وكانوا يتطهرون من ماء البئر. وقال أنس رضي الله عنه: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه يسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب وخرك الهيد وعذر الناس والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وزاد في رواية أخرى: إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. قال كتيبة بن سعيد رضي الله عنه: وسألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. وكان عرضها 6 أذرع. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف الماء إذا نتنا من غير قدر يخالطه. قال علي رضي الله عنه: ولما رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وشج وجهه، أتيت بماء في دركتي من المحراس، فلما أراد أن يشرب منه وجد له ريحا فلم يشرب منه، ولكن تمضمض وغسل عن وجه الدم وصب منه على رأسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض فترده الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: لم ينجس. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائل لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كان الماء قدر 40 دلوا لم ينجسه شيء. وتوضأ عمر رضي الله عنه مرة من حوض، فقيل له: إن الكلب ولغ فيه آنفا، فقال: إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضأوه. وتوضأ رضي الله عنه مرة أخرى من جلد لم يدبغ، وقال: إن الله تعالى جعل الماء طهورا. وتوضأ كثير من أواني النصارى.
اللهم صل وسلم وبارك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين والبيان على لسان حبيبه الأمين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالمياه والطهارة. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتطهرون بالماء المسخن بالنار ويكرهون التطهر بالماء المشمس. وكان عمر يقول: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وكانوا يتطهرون من ماء البير. أما ماء البير فهو أحد المياه المطلقة التي يكون بها الطهارة، كماء البحر وكماء النهر وكماء السماء وكماء العين كما تقدم معنا، وكذلك ما كان من الثلج والبرد. وفي الحديث في دعاء استغفر مطهرني من خطاياي واغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. وذكرنا الفرق بين الثلج والبرد، أنما نزل أو كان أصله ماء عن ثم جمد فهو ثلج، تجمد، وما كان جامدا في نزوله من السماء ثم يذوب في الأرض فذلك البرد. ومن المعلوم أن أيضا الثلج والبرد ماؤهما مما يتوضأ به، لكن بشرط الذوبان والسيلان أن يكون سائلا، أن يكون مذابا. وأما إذا متجمد صلب فلا يصح به الطهارة لأنه لا يسيل منه الماء، هذا في المغسولات. أما في الممسوح فيمكن أن يمسح به نحو الرأس أو الجبيرة مما يجب مسحه، فيمكن أن يمسح بالثلج. وأما ما كان من المغسولات فلا يصح إلا بما كان ذائبا، بأن كان رخوا أو كان لشدة الحرارة يتذاوب فيسيل على الأعضاء فيصح الوضوء به. وذكر الماء المسخن بالنار، وذلك ما يحتاج إليه في أيام البرد، فإذا سخن بالنار سخونة مقبولة ليست شديدة، لم تنتهي إلى الشدة. أما إذا انتهت إلى الشدة فإن شديد السخونة وشديد البرودة يكره الوضوء به لكونه يمنع الإسباغ، يمنع إسباغ الوضوء أن يتوضأ بما شديد السخونة أو شديد البرودة. ولكن إذا سخن سخونة غير شديدة بالنار فلا يضر ذلك، وإن لم يوثر عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر أثر عن الصحابة، ويظهر أن ذلك في عهده وأنه يطلع على مثل ذلك ولا ينكر عليه. وأما هو فما ثبت أنه سخن له شيء من الماء، فكان في أيام البرد والشتاء في المدينة وغيرها يتوضأ من الماء غير مسخن، يتوضأ من الماء البارد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتسخين بالنار، ثم قد يكون التسخين بواسطة الشمس وهو الذي يقال له المشمس، وهذا هو المختلف فيه. فقائلون أن ذلك جائز من دون كراهة، سواء استعمل في البدن أو في الثوب وفي قطر حار أو بارد وفي أي مكان، وبهذا يقول الحنابلة وأكثر الحنفية يقولون لا يكره الوضوء بالماء المشمس. وبعض فقهاء المالكية أو بل هو المعتمد عندهم والشافعية يقولون بكراهة ذلك، واختار النووي والروياني من الشافعي عدم الكراهة، كذلك اختار بعض علماء المالكية عدم الكراهة. والمعتمد عند المالكية والمذهب عند الشافعية أنه يكره المشمس، لكن بشروط: إذا كان في قطر حار وفي أيام الصيف والحر، وكان في مشمسا في إناء منطبع، وكان استعماله لبدن حي دون بدن ميت دون نحو الثوب. فبهذه الشروط قالوا بكراهة استعمال الماء المشمس. ويذكر عن الشافعي أنه قال أني أكره ذلك من حيث الطب إن كان يضر في الطب. ويروى كما نقرأ في الأحاديث عن سيدنا عمر وغيره أنه يورث البرص، ولذلك اشترطوا للكراهة أن لا يتيقن الضرر به، أما إذا تيقن الضرر به فيصير حرام يحرم استعماله. فهذه الكراهة فيما يتعلق بالماء المشمس، قالوا يكرهون التطهر بالماء المشمس. فالذين قالوا بالكراهة مثل المعتمد عند المالكية والمذهب عند الشافعية وعند بعضهم، اشترطوا أن يكون ذلك في قطر حار وفي وقت حر وفي إناء منطبع، وما ذكرنا وأشرنا إليه من هذه الشروط، فحينئذ يكره الوضوء به. وكان عمر يقول لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وكانوا يتطهرون من ماء البير وماء الآبار، أحد المياه السبع المعروفة التي فيها الماء على أصل خلقته، فهو يرفع الحدث ويزيل النجاس. قال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إنه يستقى لك من بير بضاعة، وهي بير يطرح فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض أو خرق الحيض وعذر الناس والنتن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجزه شيء زاد في رواية أخرى إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وذلك أن الماء في بيت بضاعة كان كثيرا. وكما يأتي سؤاله القيم عنها وعمن الماء الذي يكون فيها، فيقول قال قتيبة بن سعيد عنه: وسألت قيم بئر بضاعة القائم عليها والمشرف على ترتيبها عن عمقها، قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة إلى نصف القامة الإنسان، قال فإذا نقص قلت فإذا نقص قال دون العورة، ولكن عرضها 6 أذرع فهي كبيرة، فمقدار هذا في 6 أذرع قلل كثيرة، فهو كثير ما دام لم يتغير لا يضر. وقال أهل العلم أن الماء إذا كان كثيرا لم يضر وقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، وقال بذلك الحنفية والحنابلة والشافعية. وقال الحنفية أن الماء الكثير أن يكون 10 في 10 يعبرون به عما يمتد في الأرض، بحيث لو حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، فهذا ماء كثير عندهم لا يتنجس إلا إذا تغير. وعند الشافعية: ما كان من قلتين فأكثر فهو كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل، كما جاء في الروايات: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان 10 من التنقض الكبير الذي كان يأتون بالسمن فيه والزيت فيه التنق الكبير، وهو يستغرق في المساحة في الأرض، إذا كان الأرض مربعة يستغرق ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وإذا كان مدور فذراعان ونصف عمقا وذراع عرضا يكفي لأن يسع هذا المقدار القلتين. فإن القلة هي الجرة الكبيرة، وجاء في بعض الروايات هذه من قلال هجر، وأن بعض أهل العلم سألوا أهل هجر كم تسع القلة من هجر، قالوا 200 رطل بالبغدادي وشيء، احتاط الشافعي لشيء فجعله نصف، فجعل 250 و250 500 رطل هي ماء كثير، وما دون ذلك قليل. قال الحنفي المالكية: الماء كله سواء كان قليلا أو كثيرا لا يتنجس إلا إذا تغير، وإن لم يتغير فلا ينجس وإن وقعت فيه النجاسة، ولكن إذا حصل التغير حصل التنجس وإن لم يحصل فلا. بينما قال غيرهم: إن كان قليلا فبمجرد ملامسة النجاسة له وقوعها فيه يصير نجسا تغير أو لم يتغير، وأما إن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. وفيه إذن هذا الحديث. وتقدم معنا في المسخن أن المسخن بالنار إذا السخونة معتدلة لا يكره استعماله، لأنه ليس فيه نهي وليس فيه أثر وزهومة لتأثير النار. وهكذا يقول المالكية والشافعية، واسمه فصل الحنفية إذا أن سخن بالنجاسة، وأنه هل إن وصل شيء من أجزاء النجاسة وهو قليل صار نجس، وهذا أيضا باتفاق مع الشافعية والحنفية. والثانية: ما يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين فهو عندهم مكروه إذا سخن بنجاسة. والثالث: إذا كان الحاجز والحائل حصينا ولم يدخل منه شيء فهذا لا يكره. وهذا الكلام على الماء الكثير وأنه لا يضر، وعرفنا أن الجمهور فرقوا بين القليل والكثير من المياه، وقال المالكية: الحكم واحد لا ينجس الماء إلا بالتغير، وأخذوا بعموم قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه ريحه. وإنما قال الآخرون إن هذا مخصوص بالكثير لأنه ورد في حديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة ماؤها كثير، وفيها جاء قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية النسائي أنا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحزن. قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية ابن ماجه رسول إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ومن هنا إذا تغير الماء بنجاسة ولو تغيرا يسيرا صار نجسا، بخلاف إذا تغير بشيء طاهر آخر لا يضر التغير إلا إذا كان تغير شديد سلب عنه اسم الماء، فالعالم بحال من أهل العرف واللسان ما يسميه ماء مثل القهوة ماء بتوضب قد تغيرت تغير كثير سلب عنه اسم الماء. وهكذا إذا تغير الماء تغيرا كثيرا سلب عنه اسم بطاهر سلبت عنه الطهورية وهو طاهر لكنه غير مطهر. وأما إذا خلطته نجاسة ونجست شيء من أوصافه فهو نجس باتفاق إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا. وأما ما لم يتغير فإن كان كثيرا لم ينجس باتفاق وإن كان قليلا لم ينجس أيضا عند المالكية. فإذا خلطت الماء نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فعند المالكية سواء كان قليل أو كثير فهو طاهر. وهو رواية عن الإمام أحمد ومال إليه بعض الشافعية ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى رأى أنه إذا لم يكن تغير فهو طاهر. وجماعة من الصحابة والتابعين سواء الماء الذي اختلطت بنجاسة ولم تغيره. وهكذا يقول ابن قدامة المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ينجس، وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير مثل مذهب المالكية. وأخذوا كما ذكرنا بعموم هذه الروايات أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وفرق الجمهور بين القليل والكثير، فإن كان الماء قليل فبمجرد الوقوع النجاسة ينجس وإن لم يتغير، وإن كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير، وهو مذهب الحنفية ورواية عن إمام مالك نفسه كذلك، وهو المذهب عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة كما تقدم معنا ورأي جماعة من الصحابة والتابعين إنه إن كان قليلا فبمجرد وقوع النجاسة ينجس، وإن كان كثيرا لم ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف ولو واحد منها سواء. يقول الحنفية إذا كان بحال هذا الماء يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل. كيف يخلص بعضه إلى بعض؟ قال بالتحريك. فإن كان بحال لو حرك طرفه منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص منه وهو قليل، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص. ولهذا تجدهم يجعلون المياه في مساجدهم متسعة وإن لم تكن عميقة يكون متسعا بعيد بحيث لو حركت الطرف ما يتحرك الطرف الآخر. نعم. فيعتبر التحريك بالاغتسال فيه من غير عنف أو بالتوضي منه. وفي الحديث إذن يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال وأخذوا به أن الماء القليل ينجس بوضع اليد فيه إذا كانت نجسة. وما كذلك ما أوجب صلى الله عليه وسلم من غسل الإناء بولوغ الكلب فيه، وولوغ الكلب ما يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه. ولكن إذا ولغ الإناء فيه أن أحدكم أو طول أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولو أن بتراب. حمله المالكية على التعبد. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يعاف الماء إذا أنتن من غير قدر وخالطه إذا تغير وأنتن فما يحب استعماله عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا علي ولما رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وشج وجوه تيذر بماء في درجتي من المهراس فلما أراد أن يشربه وجد له ريحا فلم يشرب منه ولكن تمضمض وغسل عن وجه الدم وصب منه على رأسه. وفي أن المتغير بنفسه أو بالطاهر التغير اليسير لا يضر استعماله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض فتريده الدواب والسباع، فقال إذا كان موجودتين لم يحمل الخبث، في هذا تعيين الجلدين. في رأي لم ينجز، في رأي صلى الله عليه وسلم لسائل لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف، يعني يريد أن الأمر فيه يسر وسهولة ولا يحتاج إلى التشدد فيه. ولهذا انتقدوا على من يوسوس في الطهارة في تغسيل النجاسة وفي الوضوء وفي طهارة الماء وعند أخذ الدراهم والدنانير وعند أكل الطعام ولبس الثياب ما يتحرز ولا يتوجد. هذا ورع الموسوسين، ده هذا وسوسة ما لا معنى، ما هو ورع. ورع إن كان عندك ورع فعند الدينار والدرهم، هناك واجب تحتاط وتحذر، ما هو عند الماء. فالماء كان يتساهل به الصحابة ومن بعدهم وما كانوا يشددون ولا يبالغون فيه في من هذه المبالغات. وهكذا كان يقول الحبال ليش قاعد يوسوس لنا يا في طهارة يا في قراءة في الصلاة بسم الله بسم الله ذلي، إذا قربوا له صحفة الغداء الهفها ولا قال منين جبتوه. قال شو عندك ورع هناك عند الطعام ما يقدم إليك تأكد منه ومن حله هناك. هذا كان ورع الصحابة ورع تابعين في هذا المكان، ما هو في الطهارة مثل الثوب والبدن وطهارة الماء. لا إله إلا الله. وفي هذا جاءت الرواية يقول لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف. وبهذا قالوا أن الأصل هو الطهارة، وإنما يكون النجاسة طارئة، فإذا عرف التنجيس وإلا فهو على أصل طهارته. وذلك أجابت المرأة المتفقية على سائل مرة تحت بيتهم وقع عليه شيء من الماء، فدق الباب وقال هل هذا ماءكم طاهر وإلا نجس؟ فقالت له نجسه سؤالك، لما تسأل صار نجس لأنك روح تغسل، لو سكتت ساكت في حكم الشريعة أنه الأصل الطهارة ولا عليك شيء وتمشي في طريقك، لكنك حقك الفضول ده والوسوسة في غير محلها رجعته نجس، الآن هو نجس يروح تغسل، نجسه سؤالك، وإلى ما كان حكمه النجاسة. وكان أبو رضوان يقول إذا كان الماء قدر 40 دلوا لم ينجسه شيء، يعني إذا كان كثيرا. وتضع عمر الله عنه مرة من حوض فقيل له إن الكلب ولغ فيه آنفا، قال إنما ولغ بلسانه فيشربون وتوضوا. وفي رواية قال إنما ذهب بما شربه في بطنه، خلاص اللي شربه شلوا في بطنه والباقي لنا طهور. يعني ما دام الماء كثير ما ينجس. وتوضأ رضي الله عنه مرة أخرى من جلد لم يدبغ، يعني هو طهر، يعني ما هو جلد ميتة، يعني وإن كان عرضة لشيء من التغير والزهومة ما فيش، لكنه ما هو نجس. وقال الله تعالى جعل الماء طهورا وتوضأ كثيرا من أوان النصارى التي لم يعلم فيها نجاسة. وكان عطاء رضي الله عنه لا يرى بأسا بالطهارة من سور الكلاب، مفروض إذا كان الماء كثيرا يعني. وقال الزهري يقول إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان لما سمع قول الزهري هذا هو الفقه بعينه وهذا هو الفقيه بعينه، يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ما وجد ماء فكيف يتيمم؟ هل يتوضأ منه؟ فالزهري ويتيمم مع وضوئه بسور الكلب. البخاري في النفس من قوله ويتيمم شيء، يعني إذا قلت توضأ مع شداء إلى التيمم هكذا. وكذلك إذا حصلت النجاسة في الماء الجاري، فإذا وقع في الماء نجاسة وكان جاريا والنجاسة غير مرئية ولم تغير أحد أوصاف الماء، فالماء عند الحنفية طاهر، لأن الجاري عندهم ما يخلص بعضه إلى بعض، الجاريات تمنع من خلص هذا إلى هذا. فإن كان النجس غير مرئي مثل بول الخمر لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، يتوضا من اي موضع كان. وهكذا جاء عن ابي حنيفه في الجاه البالة في الماء الجاري ورجل اسفل منه يتوضا، قال لا باس به، لان الماء الجاري مما لا يخلص بعضه الى بعض، فالذي يتوضا به يعتبر انه نجس منه طاهر، والماء طاهر في الاصل فلا نحكم بنجاسته بذلك. هكذا. اما اذا كانت النجاسه مريه مثل جيفه، فان كان جميع الماء يجري على الجيفه ما عاد يجوز التوضا به من اسفل الجيفه، اما من قبل الجيفه نعم، لانه هذا نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان. وان كان بعضه يجري على الجيفه وبعضه ما يجري، قال الحنفيه ان كان الاكثر فايضا نفس الحكم، ان العبره الغالب. وان كان الجيفه في موضه مقدار شبر والماء يجري مقدار 3 أذرع 4 أذرع، ان كان اقله يجري على الجيفه والاكثر يجري على الطاهر، يجوز التوضا به من اسفل الجيفه وكما من عليها من قبله ومن بعد، كله زي، لان المغلوب في حكم العدم. ها لا 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 لا. وان كان الماء راكدا وكان قليلا ينجس، وان كان كثير كما تقدم الحكم. وهكذا يقول الدسوقي من المالكيه ان الماء اليسير ما كان قدر انيه الوضوء او الغسل فما دونهما، اذا حلت فيه نجاسه قليله قال قلت لهم تغيره فانه يكره استعماله برفع حدث، ففيكم هذا متوقف على طهور كالطهاره المسنونه والمستحبه، لكنه ما هم نجس يصح الطهاره به الا انه مكروه. قال اما استعماله في العادات فلا كراهه فيه، فالكراهه خاصه بما يتوقف على طهور، على طهور. فقيد الكراهه بقيود ان يكون الماء الذي حلت فيه النجاسه يسير قليل، واليسير عندهم ايش؟ ما كان دون لا قدر انيه الوضوء او الغسل، قدر الاناء الذي يسع ما وضوء غسل واقل منه، هذا هو القليل عند المالكيه. فقالوا اذا حلت في نجاسه وكان يسيرا، النجاسه اذا حلت فيه قطره وما فوقه ولم تغيره، ويوجد غيره، واذا لم يوجد غيره لم يكره، لكن يوجد غيره ولا يكون له مادة مثل بير، ولا يكون جاري، وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور، فبذلك عندهم فإن انتفى شيء من هذه القيود فلا كراهة. وهكذا من النجاسة ما يكون معفو عنه كمثل ما لا يدركه الطرف غيره منه، ما لا يكون معفو عنه ويفرق. وإذا كان الماء جاري أيضا يقول الشافعية وفيه نجاسة جارية كالميتة وهي تجري مع الماء، فالجارية التي فيها النجاسة هي النجسة وحدها ما دامت قليلة، أو جارية متغيرة تغيرت، فهي هي الجارية، الماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة، والذي بعدها أيضا طاهر لأنه لم تصل إليه النجاسة. وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقه وتعتوي منه إجمال الجرية حقه، فإن كان قلتين ولم يتغير فهو ظاهر، وإن كان دون القلتين فهو نجس. هكذا الحكم عند الشافعية. نعم. وهكذا يقول له الحنابلة في الجاري، يقول أحمد كالراكد إن بلغ جميع قلتين دفع عن نجاسة إن لم تغيره وإلا فلا. فعنده لا ينجس قليل جار قبل تغيره، في أصح الروايتين عن أحمد جاري، فرق بين الجاري والراكد، الراكد مثل الشافعي، والجاري قال ما دام جاري فما ينجس إلا بالتغير، كما هي رواية عنه مطلقا كمذهب مالك، ولكن الرواية الصحيحة عنه في الراكد مثل الشافعي وفي الجاري مثل المالكي. فإذا تنجس ما في بير تغير، كيف نطهر هذا الحين؟ إذا كثرنا الماء فوقها أو تركنا النزح منها فيزيد الماء حتى يصل حد الكثرة قل لدين من دون تغير أو يزول التغير أو يصب ما طهر فوقه حتى يبلغ الحد ويزول التغير إذا كان هناك تغير سواء. رزقنا الله الطهارة وسار بنا سبيل أهل الصدق معه والعمل بما جاء بحبيبه صلى الله عليه وسلم ونزهنا عن الشوائب ورفعنا عليه المراتب ورفعنا مراتب القرب منه والدنو إليه مع الصالحين من عبادة أهل الودادة وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
يبي يقول ما تغير طعمه وريحه سقوط عصفور يعني ميتة موجودة في خزان البيت. الحجم كبير فيه. كيف حجم كبير ذا؟ إذا قد تغير فقد بيعرفه من التغير كيف بيكون ما هو داري بيشوف فيه الريح. فإذا أنكر في روحه يجب عليه أن يتنبه. أما إذا لم يتغير فلا يضر ما دام الماء قلتين فأكثر. وأما إذا تغير فلا عذر له يشم رائحة منتنة ويتوضأ وبعدين يقول ما أنا داري بكزكم ولا إيش حصل فيكم أو طعم متغير يتمضمض ويقول ما أنا داري مصلحيش فيكم روح تعالج. التغير واضح وظاهر فلا عذر لك. أما إذا لم يكن تغير فهو طاهر. هذا بيجي إذا كان ما قليل وما هناك تغير سواء ما هو داري أنه فيه نجاسة فهذا تحمله الأقوى كثيرة ويحتاط بأن يطهر ما أصابه من ماء الوضوء الأول ويعيد الوضوء. ولكن تحمله الأقوال في أنه لا ينجس إلا بالتغير. أما إذا قال التغير وبعدين قال ما أنا داري فين أنت عقلك فين ما تشم ما تطعم ما تشوف هذا يحصل لو كان التغير في اللون وحده والمتوضي أعمى هذا سواء هذا قد يأتي فيه. فعند الشافعية عليه أن يقضي ما فاته ويغتسل. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة ووقانا كسور الحمد لله.